قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، له من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا اليوم مع الباب العاشر، وهو الباب قبل الأخير في كتاب النكاح والطلاق، وهو بعنوان في الحضانة وأحكامها وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الحضانة وحكمها ولمن تكون. أما بالنسبة لتعريف الحضانة فهي في اللغة تربية الصغير ورعايته، فهي في اللغة تربية الصغير ورعايته، مشتقة من الحضن وهو الجمع، لأن المربي والكافل يضم الطفل إلى جنبه، والحاضن والحاضنة الموكلان للصبي يحفظانه ويرعيانه. والحضانة شرعا هي القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره، وتربيته بما يصلحه بدنيا ومعنويا، ووقايته عما يؤذيه. أما بالنسبة لحكم الحضانة فهي واجبة في حق الحاضن إذا لم يوجد غيره، أو وجد ولكن المحضون لم يقبل غيره. هي في الأصل واجبة على الكفاية، لكن إن تعين كأن لا يكون لهذا المحضون إلا هذا الشخص فقط فإنها تتعين عليه فيصير واجبا عينيا عليه حينئذ، أو أن يكون معه مثله لكن هذا المحضون يعني اختار هذا الحاضر فيتعين حينئذ ما لم يكن هناك مانع أقوى من هذه الرغبة، لأنه قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ فيجب حفظه عن الهلاك، والواجب الكفائي يكون عند تعدد الحاضنين. يعني الواجب الكفائي اللي هو إيه؟ واجب على العموم أو في الجملة، إذا قام به البعض سقط عن إيه؟ على هذا. زي ما بنقول مثلا إيه؟ إن صلاة الجنازة مثلا أو تغسيل الميت أو تكفينه ده واجب كفائي، إذا قام به نفر من المسلمين خلاص يبقى إيه؟ سقطت المؤاخذة عن الباقي، لكن إن لم يقم به أحد أوخذوا جميعا وصاروا عصاة لأنهم لم يقوموا إيه؟ بهذا الواجب الكفائي. أما المسألة الثالثة، لمن تكون الحضانة؟ الحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لها، أن النساء يقدمن في الحضانة على الإيه؟ على الرجال، لأنهن أشفق وأرفق بالصغار. وإن لم يكن لهن حق في الحضانة تصرف إلى الرجال، لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر. وهذا طبعا هو رأي جمهور العلماء، أن الأولى بحضانة الطفل بعد الأم قراباتها من الإيه؟ من النساء، قراباتها من النساء كأمها وأختها. وعند البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج أي من مكة بعد فتح إيه؟ بعد فتح مكة، تبعتهم ابنة حمزة، ابنة حمزة ابن عبد المطلب، ونادت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها فأعطاها لفاطمة وقال: دونك ابنة عمك، احمليها. فاختصم فيها علي، علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وجعفر بن أبي طالب. فعلي قال: إنها إيه؟ ابنة عمي، إنها إيه؟ ابنة عمي. وزيد قال: هي ابنة أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخى بين جعفر وإيه؟ وبين حمزة وإيه؟ وزيد. وجعفر قال: إنها إيه؟ يعني ابنة عمي وخالتها تحتي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر، وقال: الخالة بمنزلة الأم، وقال الخالة إيه؟ بمنزلة الأم. وهذا هو رأي جمهور العلماء كما ذكرنا، أن قرابات الأم يقدمون على قرابات الأب في مسألة الإيه؟ الحضانة. لأن صفية عمت ابنة حمزة كانت موجودة، ومع ذلك لم تدفع إليها، بل دفعت إليه إلى خالتها. فالحضانة إنما تكون للنساء، والرجال من المستحقين لها، إلا أن النساء يقدمن في الحضانة، لأنهن أشفق بالولد وأعون على أمره، لا سيما في صغره. فإحنا عندنا بالنسبة للنكاح وغير ذلك الأب بيقدم وعصبته، وفي مسألة الحضانة من الرضاع والتربية في الصغر الأم بتقدم إيه؟ وأهلها. قال: وحضانة الطفل تكون لوالديه، وحضانة الطفل تكون لوالديه إذا كان النكاح قائما بينهما. أما إذا تفرقا بطلاق مثلا فالحضانة للأم ما لم تنكح زوجا أجنبيا من المحضون، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: أنت أحق به ما لم تنكحي. والحديث عند أبي داود وأحمد، وهو حديث حسن. وقصة هذا الحديث أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتت النبي صلى الله، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثدي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أي تتزوجي، فحينئذ يسقط حقك في الحضانة. وهذا طبعا الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف قالوا بمقتضى هذا الحديث، حتى إن الإمام ابن القيم قال: وهذا حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، لو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإن هذا الحكم لا يوجد قط إلا في هذا الحديث، ولم يروى هذا الحديث بإسناد يحتج به إلا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولذلك قال به الأئمة الأربعة وجماهير المسلمين سلفا وخلفا. بل إن الإمام أبو بكر بن المنذر نقل الإجماع على ذلك، ولم يشذ في هذه المسألة إلا ابن حزم، ونقل قولا عن الحسن البصري. فإن حتى لم يصح الإجماع فهو قول جماهير العلماء أن الأم أحق بالحاضن أو الصغير ما لم تنكح زوجا غير أبيه. ومقتضى طيب هل قول الرسول عليه السلام أنت أحق به ما لم تنكحي هذا بمجرد العقل ولا بالبناء؟ يعني أنت أحق به ما لم تنكحي أي يعقد عليك أم يدخل عليك؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. فالقول الأول أن الحضانة تسقط بمجرد العقد، لأن النكاح عندنا بيطلق على العقد ويطلق على الإيه؟ على الدخول في الشارع وفي اللغة كله ماشي. فالقول الأول بأنه تسقط الحضانة بمجرد العقد، وهو قول الشافعي وأبي حنيف وظاهر مذهب أحمد. والثاني لا تسقط أي الحضانة إلا بالدخول، إلا بإيه؟ بالدخول، وهو قول الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة. والإمام ابن القيم الحقيقة له فصل مطول جدا أطال فيه النفس في زاد المعاد في الحديث على فقه الحضانة واختلاف الروايات، وأتى بأقوال العلماء وفي الندى في المجلد الخامس من زاد المعاد من صفحة 432 إلى 490، على قرابة 60 صفحة، وهو يتحدث عن أحكام الحضانة، وإحنا عندنا هنا باب الحضانة 3 صفحات. ومقتضى الحضانة حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه، يبقى بيحفظه أي يعني يحوطه ويرعاه، وكذلك هو يعني يحوطه ويمسكه عما يؤذيه، وتربيته حتى يكبر، وعمل جميع ما هو في صالحه من تعهد طعامه وشرابه وغسله ونظافته ظاهرا وباطنا، وتعهد نومه ويقظته، والقيام بجميع حاجاته ومتطلباته كتعليمه وغير ذلك من هذه الأمور. يبقى هذا هو معنى مقتضى الحضانة، زي ما الإنسان بيربي ابنه سواء بسواء، لان ممكن الحضانه زي ما احنا شايفين ما تبقاش في ايد الاب او الام، تبقى في ايد الخاله او الجده او غير ذلك. فكما كانت تفعل الام لاولادها فهي تفعل لهذا الحاضن لو قدر ان المحضون هذا ليس من من اولادها. اما المساله الثانيه في شروط الحاضن، في شروط الحاضن وموانع الحضانة. أول شرط للحاضن الإسلام، الإسلام، فلا حضانة لكافر على مسلم، فلا حضانة لكافر على مسلم. ليه؟ لأنه لا ولاية له على المسلم،
لا ولاية لهم على المسلم. قد قال جل في علاه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وأي سبيل أعظم من أن يتولى رجل كافر أو امرأة كافرة تربية وحضن الولد المسلم أو البنت المسلمة. ولأنه يخشى على المحضون من الفتنة في دينه وإخراجه من الإسلام إلى الكفر. ولذلك كان من شؤم العاملات الكافرات اللي بيجيبوهم في ديار الحجاز ودول الخليج، بيجيبوا امرأة هندوسية ولا بوذية ولا نصرانية ولا يهودية فتعلم الأولاد دينها وتفتنهم عن دين الإسلام، لأنه ما بيشوفوش أمهم مثلا لا نزل يسير، لكن ديت اللي بتقوم على كل شأنهم، تنظفهم وتأكلهم وتشربهم كل حاجتهم عند هذه المرأة المربية أو الخادمة. فهذا ضرر عظيم ولا شك، لأن الأولاد يتأثرون بمن يعيشون معه ومن يكون أمرهم إليه ويقوم بقضاء حوائجهم. فلذلك أول شرط من شروط الحاضن أن يكون مسلما رجلا كان أو امرأة، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، ولأنه يخشى على هذا الولد الصغير الذي لا يستطيع أن يميز أن يشب فينقل من أخلاق هذا الإنسان الكافر أو من دينه. الشرط الثاني البلوغ والعقل، البلوغ والعقل. فلا حضانة للصغير، لأن الحضانة أصلا الصغير، فإذا بلغ انتهت الحضانة لا خلاف. وكذلك ولا مجنون ولا معتوه، لأنهم عاجزون عن إدارة أمورهم وفي حاجة لمن يحضنهم، ففاقد الشيء لا يعطيه. فلا يمكن أن احنا نتصور أن ولد صغير يحضن مثلا أخاه أو قريبا له أصغر منه في السن، هذا لا يصح. فلا بد من شرط البلوغ، وكذلك من شرط العقل، عشان الحاضن يستطيع أن هو يشوف هل ده صالح لمن حضنه أم ضار فيمنعه عنه. الشرط الثالث الأمانة في الدين والعفة، الأمانة في الدين والعفة. فلا حضانة لخائن وفاسق، فلا حضانة لخائن وفاسق. الخائن هو الذي لا يؤدي الأمان، وأي خيانة أعظم من أن يكون تاركا للصلاة. فقد خان الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم وخان الدين. فإذا كان الحاضن لا يصلي مثلا أو الحاضنة لا تصلي، فحينئذ على هذا الشرط تسقط حضانتهم ولا يصحون أن يقوموا بحضن الصغير. وكذلك الفاسق هو الذي يفعل الكبائر أو يصر على الصغائر. الإنسان الفاسق أي الخارج عن أمر الله سبحانه وتعالى، إنه كان من الجن ففسق عن وقد عصى ربه سبحانه وتعالى ولم يأتمر بأمره جل في علاه. فلا حضانة لخائن ولا لفاسق، لأنه غير مؤتمن، وفي بقاء المحضون عندهما ضرر عليه في نفسه وماله. طالما هو خائن لن يستطيع أن يحفظ مال هذا المحضون، سيأكله بالباطل ويأتي بأوراق يزعم أنه أنفق كذا وكذا وهو ما أنفق، كما نرى من لا خلاق لهم ممن يقومون على شأن اليتامى أو الصغار. وكذلك على نفسه، فإنه إذا كانت المرأة فاسقة مثلا غير عفيفة فإنها تفسد هذا المحضون الصغير، سواء كان ذكرا أو أنثى، تعلمه هذا الفساد فيشب في هذا المنبت السيء. الشرط الرابع القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنيا وماليا، فلا حضانة لعاجز لكبر سن، فلا حضانة لعاجز بكبر سن، رجل بلغ من الكبر عتيا، أو امرأة هي تريد أن تخدم لا تستطيع أن تخدم، فحينئذ لا يصح لهما الحضانة، أو صاحب عاهة كخرس وصمم، يعني كأن لا يستطيع الكلام أو لا يستطيع السمع، ولا حضانة لفقير معدم، ولا حضانة لفقير معدم، لأن أحيانا بيضطر الحاضن أن يعطي من ماله الخاص إذا اضطرت الأمور، مثلا يعني لو المحضون ده القاضي المسلم الشرعي كتب له أو هو له مال، وهذا المال مثلا عجز عن إقامة تكاليف، فبيبقى أولى الناس بالإنفاق عليه من هذا الحاضن الذي يتولى حضانته. وكذلك أو مشغول بأعمال كثيرة يترتب عليها ضياع المحضون. فلو رجل أكثر يعني أيامه يكون مسافرا مثلا زي الناس اللي بتسافر بره دولي، فإذا كان يسافر أكثر مما يمكث هنا فإنه تسقط عنه الحضانة كما سيأتي معنا. الأمر الخامس أن يكون الحاضن سليما من الأمراض المعدية كالجزام ونحوه، زي الأمراض التي يعني لها صفة الانتشار والطواعين، ومنها مثلا الإيدز أو الكوليرا أو غير ذلك من هذه الأمور التي تعدي بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الشرط السادس أن يكون رشيدا، أن يكون الحاضن رشيدا، فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون. سابعا أن يكون الحاضن حرا، فلا حضانة لرقيق أي لعبد، لأن الحضانة ولاية وليس الرقيق من أهل الولاية. فهذه الشروط عامة في الرجال والنساء، وتزيد المرأة شرطا آخر وهو ألا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون، لأنها تكون مشغولة بحق الزوج، ولقوله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع المذكورة أو زوال شرط من الشروط من شروط استحقاقها السابق. يبقى إما أن يوجد مانع زي مثلا اختلاف المنة مثلا أنها امرأة كافرة مثلا أو مجنونة أو صغيرة لم تبلغ أو يعني فاسقة أو خائنة أو غير ذلك، أو أن يعني يزول شرط من هذه الشروط كمثلا يعني أن يكون ليس عند الحاضن قدرة مالية أو بدنية على حفظ المحضون. أما المسألة الثالثة في أحكام الحضانة، من الأحكام المتعلقة بالحضانة إذا سافر أحد أبوي المحضون سفرا طويلا ولم يقصد به المضارة وكان الطريق آمنا، يعني أحيانا لما تحصل مشكلة بين الأب والأم، الأم مثلا تأخذ الأولاد فعاوزة تغيظ الأب، تقوم تدور على سفر في بلد مثلا هو ما يعرفهاش أو بلد ما يستطيعش الوصول لها مثلا وتسافر بالأولاد، هذا تقصد به المضرة المضرة. لكن السفر الطويل اللي هو لا يقصد به المضرة وكان الطريق آمنا، فالأب أحق بالحضانة سواء أكان هو المسافر أم المقيم، لأنه هو الذي يقوم بتأديب الولد والمحافظة عليه، فإذا كان بعيدا ضاع الولد، وما أكثر ما ضاع الأولاد بسبب سفر آبائهم، بسبب سفر آبائهم، وخصوصا أنهم يسافرون مسافات طويلة ويأتون يعني زي كان واخد أجازة يعني وراجع، والأصل هناك الإقامة. أما إذا كان السفر لبلد قريب دون مسافة القصر فالحضانة للأم سواء كانت هي المسافرة أم المقيمة، لأنها أتم شفقة ويمكن لأبيه الإشراف عليه وتعهد حاله. أما إذا كان السفر طويلا ولحاجة وكان الطريق غير آمن فالحضانة تكون للمقيم منهما، فالحضانة تكون للمقيم منهما. ليه؟ لأن احنا خايفين دلوقتي ان ممكن عدم أمن الطريق هذا يؤدي الى تلف الولد او ان يصاب بأذى او غير ذلك. وتنتهي الحضانة عند سن السابعة، تنتهي الحضانة عند سن السابعة. هذا مذهب الإمام أحمد، هذا مذهب الإمام أحمد. وأما الإمام الشافعي فإنه ذهب إلى أنه يخير المحضون عند سبع بغض النظر عن إيه؟ عن نوعه، أي هل هو ذكر أو إيه؟ أو أنثى. والمذهب الثالث في المسألة أنه لا تخيير أصلا، وإنما بعد سبع سنين الأب أولى بالغلام حتى يبلغ، والأم أولى بالأنثى حتى تتزوج، وهو قول أبي حنيفة ومالك. يبقى احنا عندنا في المسألة ثلاث أقوال. الإمام أحمد قال إن تنتهي الحضانة عند سن السابعة ويخير الذكر بين إيه؟ بين أبوين، ويخير الذكر بين إيه؟ بين أبوين. أما الأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند إيه؟ عند أبيها. ده مذهب الإمام أحمد اللي رجحه هنا إيه؟ المؤلفون. ماشي. أما الإمام الشافعي فقال إن عند سن السابعة بتنتهي الحضانة ويخير الولد بين أبيه وبين إيه؟ وبين أمه، سواء كان هو ذكر أو إيه؟ أو أنثى. يعني إيه؟ وافق الإمام أحمد على سن السابعة، لكن الإمام أحمد قال إن الذكر هو اللي بيخير وأما الأنثى فبتدفع إلى إيه؟ فبتدفع إلى الأب. ماشي. القول الثالث المسألة وقول الإمام أبي حنيفة ومالك أنه لا تخيير أصلا، وإنما بعد سبع سنين الأب أولى بالغلام حتى يبلغ، والأم أولى بالإيه؟ بالأنثى حتى إيه؟ حتى تتزوج، وهو قول أبي حنيفة ومالك، وهذا قول له وجاهته، لأن البنات يصعب على الرجل أن يقوم على يعني شأنهن، وأن الأب يعني في مسائل تربية البنات خاصة لابد أن تكون هناك امرأة، لأن في أشياء لا تستطيع البنت أن تخبر يعني الأب بها، كأن تأتيها الدورة أو هذه المسائل قد تستحي من إيه؟ من أبيه. وأما إذا دفعها الأب لامرأته إن هي اللي هتحضنها وكذا، فيبقى من باب أولى أنها تكون مع إيه؟ مع أمها، إلا إذا قام بالأم مانع أو فقدت شرطا من شروط صحة إليه أن تكون حاضنة. فيبقى تنتهي الحضانة عند سن الايه؟ السابعة، ويخير الذكر بعدها بين أبويه، فيكون عند من اختار منهما لقوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئ. فأخذ بيد أمه فانطلقت إليه. لما جاءت امرأة وقالت ابني هذا يعني قد يعني شب حتى يعني سقاني من بئر أبي عنبة وقد جاء أبوه يريد أن ينزعه مني، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالغلام وأوقفه بين الأب والأم وخيره بينهما فاختار أمه. وقضى بالتخير أيضا عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا يخير إلا إذا بلغ عاقلا، وكان الأبوان من أهل الحضانة، وقيد التخيير بالسبع لأنه أول سن يعني أمر فيه الشارع بمخاطبته بالصلاة، قال علموا أولادكم الصلاة لسبع. فإن اختار الولد أباه كان عنده ليلا ونهارا ليؤدبه ويربيه، ولا يمنعه من زيارة أمه، ولا يمنعه من زيارة أمه. وإن اختار أمه صار عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليؤدبه ويربيه، ولأن النهار وقت قضاء الحوائج وعمل الصنائع. أما الأنثى فإذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أبيها. احنا قلنا إن ده مذهب مين؟ الإمام مين؟ الإمام أحمد، لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، ولقربها من سن التزويج. كانوا بيزوجوا على 10 سنين قبل كده، ما كانوش حضروا بقى القوانين المشؤومة بتاعتنا دي 18 سنة وميلادي كمان، أخذ بالك أنت؟ معروف إن كل إن كل 16 سنة كل 33 سنة ميلادية بيبقى في سنة قصادهم زيادة في الايه في الهجري، يعني كل 16 سنة ونص نصف سنة مقابل 6 أشهر كاملة. وهو الأعلم بالكفء ممن يتقدمون لها. لا، مسألة الـ الولاية في النكاح حاجة، ومسألة الحضانة ده أمر تاني. احنا طبعا لا يمكن حتى لو الأب ده كان مقصر في أمور النفقة ومش شايف مصلحة الأولاد وأهملهم، أو تزوج امرأة أخرى وظلم الأولى وترك الأولاد، عند الزواج لا يحل لنا أيضا إن احنا نفتات. يعني كم نرى إن امرأة مثلا طلقها زوجها وتزوج امرأة أخرى ومعها عيال، فتعيش مع أهلها فيشب الأولاد ولا يعرفون غير أخوالهم، إن ده بهيئة هم اللي بيصرفوا، هم اللي بيعلموا، هم اللي بيعملوا كل حاجة. عند الزواج ما يحلش لهؤلاء الناس أن يزوجوا يعني البنات، لأن الذكر خلاص مش محتاج ولي، لكن البنت المشكلة في البنت. فيقول لك هو أصلا كان أنفق ولا سأل ولا بتاع، بقى بعد ما نرب ونكبر ونعلم وتبقى عروسة نقول له تعالى؟ أيوة نقول له تعالى. ليه؟ لأن حسابه عند الله سبحانه وتعالى. وحتى لا يكون نكاح وعقد هذه المرأة باطلا عند جماهير العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحه باطل باطل باطل. أما إذا عرضنا عليها أن يأتي فأبى وقال أنا ما أعرفهمش وعملوا أنت عاوزينه وبتاع، فخلاص يبقى هو أسقط ولايته. طب أسقط ولايته نقوم إحنا اللي نتولى؟ لا، برضه نشوف حد من إخواته مثلا، يبقى أعمام هذه البنت أو أبوه لو كان موجود، جدها أو ابن عمها، المهم نشوف حد من من العصابات. فإن عجزنا بعد ذلك يبقى السلطان ولي من لا ولي له. ولاية النكاح لا تسقط بالفسق على الصحيح عند جماهير العلماء، الكفر فقط. فإن كان قال ولا تمنع الأم من زيارتها عند عدم المحظور كخوف الفساد عليها أو غير ذلك. فإن كان الأب عاجزا عن حفظها لشغله أو لكبره أو لمرضه أو لقلة دينه والأم أصلح وأقدر فإنها أحق بها أي بهذه البنت. وكذلك إذا تزوج الأب وجعلها عند زوجته تؤذيها وتقصر في حقها فالأم أحق بالحضانة. وأما أجرة الحضانة سواء كان الحاضن أما أو أم غيرها فهي مستحقة من مال المحضون إن كان له مال أو من مال وليه ومن تلزمه نفقته إن لم يكن له مال. يعني إذا كان هو مثلا أبوه مثلا مات وأمه لا تحضنه فبتنفق عليه من ماله الذي ورثه. وأما إذا كان أبوه مثلا على قيد الحياة ولا مال لهذا الولد فبنرجع على الإيه؟ على الأب بهذه النفقة أن ينفق على الإيه؟ على الإيه؟ هذا الولد حتى يشب ويبلغ كما سيأتي معنا تفصيل لهذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله في باب كتاب النفقات. والدرس القادم إن شاء الله يكون آخر درس في كتاب النكاح وتوابعه وبعدها نبدأ بمشيئة الله عز وجل رحمك الله في كتاب المواريث الفرائض والمواريث. وإن شاء الله يعني هيبقى فيه صبورة بقى ونشرح المواريث وهنجتهد إن شاء الله بالنسبة للأخوات عشان يتابعوا الشرح معانا يبقى في شاشة تنقل لهم يعني المسائل اللي احنا هنعملها على السبورة بإذن الله تبارك وتعالى. ونتوقف عند هذا المقدار ونقرأ شيئا حتى أذان العشاء مع كتاب جامع العلوم والحكم.